بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة من هذا البرنامج حول نظرة الإسلام إلى المعارضة من وحي تجربة ومواقف الإمام علي عليه السلام، ولا بأس أن نتطرق في هذه الحلقة إلى عنوان آخر يتداخل مع هذا العنوان، ألا وهو عنوان الحاكم في الإسلام وما ينبغي أن تشتمل عليه شخصيته من شروط وإمكانيات تؤهله لهذا الموقع، وما يتحرك من علامات استفهام حول هذه المسألة وحول هذا العنوان. والكلام حول الحاكم في الإسلام أو حول الحكومة يقودنا إلى ثلاثة عناصر: الحكم، الحاكم، والمحكوم. فلا بد إذا أمكن أن نجلي ذلك من خلال نهج البلاغة ومن خلال الصورة التي يقدمها لنا الإمام علي عليه السلام حول هذه الأمور، وكيف ينبغي أن تكون شخصية الحاكم. في البداية سماحة الشيخ، هل هناك، يعني السؤال البديهي الذي يطرح نفسه، هل هناك ضرورة لأن يكون هناك حكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا نبي الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. كما تفضلتم أن الحديث عن الحكومة عند الإمام علي عليه السلام أو الحكومة بشكل عام تفترض بنا أن نتحدث عن ثلاثة عناصر هي مقومات وأركان الحكم والحكومة، وهذه العناصر هي الحكم والحاكم والمحكوم. وقبل أن نشرع بالحديث عن طبيعة الحكم في الإسلام وعن ضرورة الحكم أو عدم ضرورته، لا بأس أن نشير إلى أن الحكومة عند الإمام علي عليه السلام والحكم قد تحدث عنه أمير المؤمنين بشكل فوق العادة، بحيث أنه يستطيع المهتمون والباحثون أن يستفيدوا من تجربة الإمام علي عليه السلام، فإنها تجربة غنية جدا. ومن يقرأ نصوص الإمام علي والواردة في نهج البلاغة وخطاباته التي يوجهها إلى أصحابه وإلى عماله، لسيما العهد المعروف بعهده إلى مالك الأشتر، فيجد في ذلك تجربة حكومة متكاملة. وإن شاء الله نستطيع في هذه الحلقات التي نتحدث بها عن الحكم والحكومة عند الإمام علي عليه السلام نستطيع أن نجلي الصورة، لعل في ذلك فائدة للأخوة المستمعين إن شاء الله تعالى. أما الجواب عن سؤالكم، فمن البديهيات أن الحكومة أمر ضروري، وهذا مما يحكم به العقل ومما يعني تطابق عليه العقلاء أن الحكومة أمر ضروري وبديهي
ومفروغ منه.
وقد أشار أمير المؤمنين إلى هذه المفروغية في قول له وهو يتحدث عن ذلك، يقول: حاكم غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. يعني هو يضع أمامنا أحد أمرين،
خيارين،
أحد خيارين، أنه البديل عن الحكم هو الفوضى والهرج والمرج كما يقولون والاعتداء، لأن طبيعة الإنسان بما تحمله من نوازع تنحو نحو الشر،
نحو الصراع،
نحو التملك، طبيعة الأنا الموجودة في الإنسان التي تحب أن تتملك كل شيء، هذه
تفرض الاختلاف،
تفرض بشكل لا ريب فيه التصادم بين أبناء البشر. هذا التصادم الذي يعني لاحظناه منذ بداية البشرية، منذ أن خلق الله آدم فوجد له ولدان، ابتدأ الصراع بين ولديه، والحسد والحقد ابتدأ مجراه بين ولديه، حتى أن أحدهما قتل الآخر. فهذا الصراع تاريخي، وتفرضه يعني كما قلت غرائز الإنسان و
طبيعة التكوين،
طبيعته وفطرته التي تميل إلى أن يمتلك كل شيء وإلى أن يحب كل شيء. من الطبيعي أن الله قد زود الإنسان بأجهزة في داخل نفس الإنسان وفطرته يعني بضمير وبعقل يستطيع من خلاله أن يضبط هذه النزعة نحو الشر، ولكن كثير من الناس يعني يلوثون الفطرة ويعطلون العقول، فيأتي هنا دور الأنبياء، دور العلماء، دور الأوصياء، دور الحكام، ومن هنا في نص يعني لإعادة الفطرة، إحياء العقول. ومن هنا نجد نص لأمير المؤمنين أول خطبة له في نهج البلاغة، وهو يحدثنا عن دور الأنبياء، فيقول فيما يقول به عن دور الأنبياء أنه ويثير لهم دفائن العقول. يعني يثير دفائن العقول للأمة،
وما يقوله القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
يعني الإمام يقول أنه الأنبياء مش وظيفتهم يأتوا بدين جديد، يعني لأن الدين أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأنبياء ليس وظيفتهم أن يخلقوا عقلا للناس، وظيفتهم أن يحرك دفائن العقول. يعني عندما تدفن ويعلوها الركام ويعني بسبب المطامع والأحقاد التي يعني يتحرك فيها الإنسان ضد أخاه الإنسان أو ضد أخيه الإنسان. فهذا نص لأمير المؤمنين. وهناك نص آخر أيضا يشير فيه إلى ضرورة الحكم، ضرورة الحكم، هذه الضرورة قلنا العقلية والعقلائية
الفطرية،
والتي يشعر بها كل إنسان عاقل. كل إنسان يقرأ تاريخ البشر ويلاحظ واقع البشر يشعر أنه لابد من حكم. لما سمع عليه السلام الخوارج يقولون لا حكم إلا لله، رد عليهم بكلمته الشهيرة التي صارت مثلا، قائلا: إنها كلمة حق يراد بها باطل. لا حكم إلا لله، صحيح لا حكم إلا لله، لكن هي كلمة حق ومراد الخوارج منها الباطل. ماذا يريدون منها؟ فإنهم يريدون أنه لا أمرة إلا لله، بينما الآية ماذا تفيد؟ تفيد أن الحكم والتشريع من الله سبحانه وتعالى، لكن هم حرفوا معنى الآية وليس لفظها، حرفوا معنى الآية عندما قالوا لا حكم إلا لله، وأرادوا لا إمرة إلا لله سبحانه وتعالى، وبذلك أرادوا أن يخطئوا أمير المؤمنين عندما وافق على
تحكيم الرجال
بعد معركة الصفين. فيقول أمير المؤمنين: نعم، إنه لا حكم إلا لله، هذا صحيح، ولكن هؤلاء أي الخوارج يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه، والإمام يجاوبهم: وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. هذه اللابدية، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر. فإذا مفروغية لابدية الإمارة والحكومة هذا أمر تفرضه طبيعة الحياة، ويحكم به عقل الإنسان ويحكم به العقلاء. وهناك نصوص أخرى لأمير المؤمنين تشير إلى لابدية الإمارة والحكومة الإسلامية. يعني هذان النصان اللذان قرأناهما يشيران إلى، كما قلت، إلى المسألة العقلية والطبيعية. لكن هناك حديث أيضا لأمير المؤمنين في أكثر من موقع وفي أكثر من محطة، وهو يتحدث فيه عن النظرة الدينية للمسألة، وأن الدين أيضا يقول أنه لا بد من وجود حاكم يحكم بمقتضى ما أراد الله سبحانه وتعالى. فمثلا يقول الإمام علي عليه السلام وهو يخاطب كميل بن زياد: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما قائما مشهورا أو خائفا مغمورا، يعني الأرض لا تخلو، يعني الله لا يخلي الأرض من وجود حجة. هذا الحجة الذي يحتج على العباد بآيات الله، يحتج عليهم، هو حجة الله على العباد، إما قائما مشهورا أو خائفا مغمورا
حتى تعشى الناس إليه.
هو لماذا الإمام يعلل يقول لماذا لابد من قائم لله بحجة؟ لئلا تبطل حجج الله وبيناته، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. ثم يقول الإمام وكم ذا، يعني أولئك الحجج كم، يعني إشارة للقلة، وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، يعني أشباههم من الناس، ويزرعوها في قلوب أشباههم. فإذن هذا النص يشير يعني إلى النظرة الدينية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الأمة من وجود حجة يحتج بها على الناس.
كأن في هذا النص إشارة إلى بعض ما يتحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يبعث على رأس كل قرن عالم يعيد إحياء هذا الدين.
أنه في بعض النصوص التي وردت أن الله في كتب، على ما أذكر في كتب إخواننا السنة ورد هذا النص، أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، والمقصود على فرض صحة الحديث بتجديد الدين ليس أنه يأتي بدين جديد، بل بسبب أن العادات ربما التي تغلب المجتمع فينحرف الناس ربما عن دينهم، فيأتي عالم فقيه مجدد يعيد الناس إلى الدين الأصيل الذي يحيي الأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا هذا ما أشار له الإمام الرضا عليه السلام يعني في بعض نصوصه، حيث يقول إنه لو لم يجعل الله لهم، يعني للناس، إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة، يعني غير الناس بسبب انحرافهم السنة. فمن هنا الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه أنه يبعث دائما علماء مجددين لكي يحفظوا هذه الملة وهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله.
يعني هذا طبعا يقودنا إلى أنه لا مناص من وجود حاكم يضبط أمور الناس، يعني هذه الحقيقة الأولى التي أشرت إليها من وحي كلام علي عليه السلام. ولكن هذا سماحة الشيخ يقودنا إلى السؤال الآخر، إلى السؤال عن ما هي الأهداف، أهداف الحكم والحكومة في الإسلام بشكل عام.
إذا أردنا أن نتحدث والحديث عن الحكم والحكومة من منظار علي عليه السلام، فنستطيع أن نعثر على أكثر من نص يحدد به الإمام عليه السلام أهداف الحكم والحكومة في الإسلام. ففي النص الذي قرأنا مقدمته قبل قليل، وهو الذي يتحدث فيه عن لابدية الحكومة وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، يكمل الإمام ما يكمل حديثه ليضع لنا ضوابط ويضع لنا أهداف الحكم والحكومة في الإسلام. فيقول لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر. يعني الحاكم وظيفته أن يقيم الأمن في الأمة بحيث المؤمن يستمتع في هذه الحكومة، والكافر أيضا يستمتع فيها،
يشعر بأنه
يعيش بأمن وأمان. ويبلغ الله فيها الأجل، يعني تبلغ فيها الأمة إلى أجلها الذي كتبه الله لها. ويجمع به، يعني بهذا الحاكم، الفيء. جمع الفيء كناية عن يعني جباية الأمور الاقتصادية، عن الضرائب الذي يضعها الحاكم على الأمة حتى يستقيم حياة الناس. ويجمع به الفيء، الضرائب والخراج ونحوه، ويقاتل به العدو. هذا هدف من أهداف الحكومة، أنه مش بس يجمع الفيء،
ليس الأمن الداخلي فقط بل حفظ الأمن الخارجي،
بل حفظ الأمن الخارجي. ويعني الحاكم فقط مش أنه وظيفته الجباية، وظيفته أيضا الحماية. يجمع به يعني بهذا الحاكم الفيء ويقاتل به العدو، عدو الأمة، يدفع عن هذه الأمة أعداءها.
نشعر الناس داخل الدولة الإسلامية بأن هناك نوعان من الأمن، الأمن الداخلي، الأمن الاجتماعي الاقتصادي السياسي إذا صح التعبير، وهناك الأمن من العدو الخارجي،
من العدو الخارجي، ويقاتل به العدو وتأمن به السبل. يعني يعيش الناس الأمن في طرقاتهم، في مسيرهم، في حلهم، في ترحالهم، يعيشون الأمن والطمأنينة. هذه أهم أهداف الحكم، وهذا يعني خير من فتنة تدوم وفوضى. أنه فإذا كان الحاكم الظلوم خير من الفتنة التي تدوم، لماذا؟ لأن الحاكم حتى لو كان ظلوما إذا أوجد الأمن فهو يكون، طبعا هذا لا يبرر، هذا لا يعني أن علي يشرع قيام الحاكم الظلوم. سيأتي الصرامة الشديدة والشروط الكثيرة التي يضعها أمير المؤمنين في الحاكم، التي تجعله والعدالة لا يفترقان. فلكن هنا يتحدث عن دوران الأمر بين الفوضى أو الأمن، ولو من خلال حاكم ظالم.
هو على كل حال، يعني لو قطعتكم سمحة الشيخ، إذا كان علي عليه السلام اعترض على كيفية وشكل الحكم حتى في الداخل الإطار الإسلامي، عندما قال في عهده اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، هل ترى إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. فإن علي أراد أن يشير من خلال هذا النص إلى أن الإسلام غير ذلك. يعني أراد، إذا كان يعترض على نوعية أو شكل الحكم في الإسلام في ظل وجود فقراء في فالأولى أن يعترض على الحكم غير الإسلامي.
صحيح. فإذا يقاتل به العدو وتأمن به السبل، يعني بحيث أن الناس تتحرك كما قلت بأمن وأمان، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. يعني يؤخذ به للضعيف من القوي، بمعنى أن هذا العدل، أن هذا الحاكم يحقق الحد الأدنى من العدل، فلا يسمح للظالم بأن يستريح ويظلم الناس، بل يأخذ الحاكم للمظلومين الحق من ظالميهم، فيستريح الإنسان المؤمن البار ويستراح من الإنسان الفاجر الغادر الذي يبدل أمن الناس إلى انزعاج، ويبدل راحتهم إلى تعب. وفي عبارة مختصرة لأمير المؤمنين عليه السلام وردت في غرر الحكم ودرر الكلم، عبارة جدا ثلاث كلمات، لكنها تضع هدف الحكم عند الإمام عليه السلام بشكل واضح وتحدده بشكل واضح. يقول: الإمامة نظام الأمة. الإمامة هي نظام الأمة. ويقول الإمام عليه السلام في نص آخر له في نهج البلاغة، وهو يشير إلى أهداف الحكم والحكومة، يقول: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. يعني نحن عندما كنا نتحرك لنطلب الحكم ونأخذ الحق الذي هو لنا، لم يكن ذلك من أجل المنافسة في السلطان والطمع
دافع
في السلطان،
دافع ذاتي.
إيه، لم يكن هناك دافع ذاتي وإشباع رغبة في رغبة التملك ورغبة الجاه، كلا، لم يكن ذلك منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. يعني هو الإمام هنا يريد أن يشير إلى أن جماعة من الناس هدفهم في الحكم هو الجاه، منافسة في سلطان، وجماعة آخرين هدفهم من الحكم هو التماس شيء من فضول الحطام، يعني أن يحصلوا على يستغلوا الحكم لكي يصبحوا
يثروا على حساب الناس،
يصبحوا أصحاب مال أو جاه على حساب أموال الأمة. لكن يقول: نحن عندما تحركنا لم يكن هدفنا لا هذا ولا ذاك، ماذا هو هدفك؟ يقول: ولكن لنرد المعالم من دينك
أو في بعض النصوص,
أو في بعض النصوص لنرد المعالم من دينك, يعني كأن المعالم قد ضيعت ونحن نريد أن نردها, لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. هذا هدف الحاكم, أنه مصلح يصلح في البلاد بعد إفسادها, ونظهر الإصلاح في بلادك. يظهر الإصلاح عندما يضع الأمور في مواضعها فيمنع الاعتداء على حقوق الناس وعلى أمن الناس وعلى راحة الناس, فيقيم الحدود. ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. يأمن المظلومون يعني هدف الحاكم أنه ما يترك هناك ظلامة للناس. وفي بعض الأحاديث أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أنه اذهب إلى فلان السلطان الوالي وقل له إني إنما استعملتك لكي ترد عني, لتكف عني أصوات المظلومين. أنه أنا استعملتك حتى أنا ما بدي أسمع أصوات المظلومين, فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا. الله لا يدع ظلامة الإنسان ولا يحب الظلم حتى بالإنسان الكافر. ولذلك يقول الإمام عليه السلام فيأمن المظلومون. هذا هدف الحكومة, إظهار الإصلاح, إشاعة الأمن حتى يأمن المظلومون من الناس وتقام المعطلة من حدودك. هذه بعض أهداف الحكم والحكومة من منظار أمير المؤمنين عليه السلام.
هو على كل حال كما أشرتم إلى في كتابه إلى الأشتر, يعني عندما يقول له واسي بينهم في النظرة واللحظة ولا تكن عليهم سبعا ضارية فإنما هما صنفان, أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق, يعني يؤشر إلى هذه المسألة حتى لو كانوا كفارا أو غير مسلمين. سمعت شيخ, هذا يقودنا أيضا إلى السؤال البديهي الثالث, ما هي طبيعة الحكم في الإسلام؟ يعني البعض خاصة الآن هناك حديث عن أن الحاكم في الإسلام هل هو استبدادي, هل الحكم في الإسلام شوروي, هناك عدد من المفردات يتم التداول فيها والحكم فيها على الإسلام من خلال أكثر من مرحلة من المراحل التي حكم فيها الإسلام. ما يعني ما هي طبيعة الحكم في الإسلام؟
يعني الإجابة على هذا السؤال تدعونا لأن نفصل بين مرحلتين. مرحلة بعد غياب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووجود الإمام عليه السلام ثم الأئمة المعصومين من ولده, مرحلة حضورهم, والمرحلة الأخرى هي المرحلة المعاصرة ما نسميها في لغتنا الخاصة نسميها بمرحلة الغيبة. أما على مستوى المرحلة الأولى فنحن إذا قرأنا نهج البلاغة وإذا قرأنا يعني كل تراث المسلمين فإننا نجد أن الإمام عليه السلام ينتقد نظرية الشورى في نهج البلاغة ويوضح في أكثر من نص إلى أن المسألة لم تكن مسألة شورى, وأن نظام الحكم في الإسلام بعد وفاة الرسول, نظام الحكم في الإسلام ليس قائما على أساس الشورى. نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس مواصفات خاصة في بعض الأشخاص الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هاي ما تسمى نظرية النص, أن النبي قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام. وحتى يعني نحن نعتقد أن الشورى تمسك بها من تمسك من المسلمين كان لتبرير الأمر الواقع, وإلا فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على أساس الشورى. وإلا
يعني فمن عفوا سمحت لو قاطعتكم, يعني تقصد ببعض النصوص التي أشار فيها الإمام علي نحن النمرقة الوسطى مثلا؟
الآن أذكر بعض النصوص التالي.
يعني نعم نريد أن نتأكد من بعض النصوص إذا أمكن في الموضوع قبل أن ننتقل لما أشرتنا في الليل.
يعني أمير المؤمنين عليه السلام أولا خلنا نذكر ما انتقد به نظرية الشورى. في أكثر من نص له انتقد نظرية الشورى. فمثلا في الخطبة الشقشقية انتقد شورى الستة وقال فيا لله وللشورى, متى اعترض الريب فيا حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر إلى آخر كلمتي فيا لله وللشورى. ويقول الشريف الرضي أنه حكي عنه
حكي عنه هذان البيتان من الشعر، وهما قوله وهو يخاطب الخليفة الأول أبو بكر، يقول: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف هذا والمشيرون غيبوا.
ليسوا بموجودين،
يعني ما نحن لسنا نحن من أول الناس الذين لابد أن يشاوروا؟ المشيرون غيب. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف هذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. يعني إذا أنت عم تحتج على الآخرين على الأنصار بالقربى فغيرك أولى بالنبي وأقرب. وهذا يعني كلام الإمام يشير إلى التبلبل الذي كان يعني في عند يعني أتباع السقيفة. بماذا يتمسكون؟ لو كان هناك نص من النبي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني نص على نظرية الشورى فعلا وأن الأمر من بعده شورى لكانوا تمسكوا بهذا النص، وما تمسكوا بالقربة تارة وبالشورى أخرى وثالثة وربما بالنص أحيانا، كأن النبي مثلا
أو بالعمر
أو بالسابقة أو بالصحبة أو غير ذلك. ولهذا نجد أن الإمام عليه السلام يشير إلى يعني إلى هذه القضية، إلى التبلبل في نص آخر في نهج البلاغة. فإنه لما انتهت إليه أنباء السقيفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هو ما قالت الأنصار، يعني الأنصار شو كان موقفهم في السقيفة؟ فقالوا له، قالت أي الأنصار: منا أمير ومنكم أمير،
نتبادل
أنه منا أمير ومنكم أمير. فقال عليه السلام: فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ احتجوا عليهم بهذا. فقالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ يعني هذا شو وجه الحجة عليهم بهذا الكلام؟ فقال: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم، يعني لو كانوا الإمامة لهم
لو كانت الإمرة لهم
لما وصى بهم، وإنما يوصى بمن
بمحل ضعف معين،
بمن يعني يوصى الأمير بالرعية. فلو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. ثم قال، سأل: ماذا قالت قريش؟ فماذا قالت قريش؟ يعني ماذا احتج القرشيون على الأنصار؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله، أنه نحن أهل بيته، نحن خاصة الرسول. فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. يعني إذا كانوا هم الشجرة فنحن الثمرة، فكيف يحتجون بالشجرة ويضيعون الثمرة؟ فالإمام إذن في نهج البلاغة ينتقد نظرية الشورى، وفي نص آخر وهو ينتقد نظرية الشورى ويشير إلى أن الأولوية لمن. يقول: أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه. هذا الحديث يضع النقاط على الحروف، يعني أنه نحن عندما نقول أن علي أولى بالخلافة مش كأنه ابن عم الرسول أو أنه أن الأولوية أحد بالخلافة لا تنشأ من منشأ ذاتي، بل من أمور موضوعية ومن مواصفات يشتمل يعني يتصف بها هذا الإنسان تجعله الأقدر على قيادة الأمة.
يعني المقصود بأقواهم عليه من خلال المواصفات التي تجتمع لها شخصيته.
إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. أقواهم على إدارة الأمور
وليس من موقع أقواهم من ناحية عسكرية
أبدا. القوة ليست من ذلك، القوة من حيث كيف يستطيع أن يدير الأمور. هذه القوة. أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، يعني العلم أيضا له مدخلية، أعلمهم بأمر الله فيه. فإن شغب شاغب، يعني إذا واحد حاول يشاغب كما نقول نحن الآن، استعتب، يعني قيل له تعال ويطالب أنه لماذا تشاغب. فإن أبى إلا المشاغبة يقاتل، قتل، يعني يوضع عند حده. ولا عمري هنا يحلف الإمام عليه السلام
يقسم نعم.
يقول ولا عمري لإن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل. يعني إذا كانت المسألة شورى الأمة فخصوصا في تلك الأوقات كيف تستفتى الأمة من الصعوبة لمكان، فما إلى ذلك السبيل. ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار.
لو قاطعتكم في هذا المسألة لأن في إشارة، يعني قد يستشف، قد بعض يفكر بأن هذه هناك يعني تضاد مع ما قاله الإمام قبل ذلك، فكيف هذا والمشيرون غيبوا حسب نص الأشياء. طبعا الإمام يقصد في هذه الخطبة على ما طلعت، يعني أنه يقصد أن يعني بما معناه عندما بيع الإمام عليه السلام، فكان مثلا معاوية وعمر بن العاص، مثلا معاوية في الشام غيره في فلسطين، فكان من الصعوبة بما كان أن يحضر كل أن تحضر كل الأمة للشورى. إذا كان من يقول لماذا لا يكون معاوية في موضوع الشورى، وأما النص الآخر فالعلي عليه السلام كان موجودا يعني رد في موضوع السقيفة. يعني طبيعي أنه من الصعوبة بما كان استدعاء الأمة كلها إلى المبايعة خاصة في ذلك الظرف، ولكن حق علي عليه السلام في موضوع الشورى إذا كان هناك من شورى في السقيفة علي كان موجود ولم ينتظر حتى يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس المسألة كذلك؟
هذا النص وهناك نصوص أخرى، يعني قد يبدو لأول وهلة أن الإمام في بعض أن الإمام يناقض نفسه، لأنه في بعض النصوص
نعم.
يعني يعترف بالشورى، فمثلا في إحدى النصوص يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا إلى آخر النص. طيب كيف الإمام ينقض الشورى وفي نفس الوقت يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؟ نحن نعتقد أن هذا الأسلوب استعمله الإمام عليه السلام للاحتجاج على، لأنه أكثر هذه النصوص جاءت في رسائل متبادلة بينه وبين معاوية،
أو
ليكون على قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني أنتم تقرون بشرعية الشورى فنحن نقول لكم أنه قد بايع الإمام عليه السلام، قد بايعه المهاجرون والأنصار، وإلا هذا ليس اعترافا بأن الشرعية الحاكم بعد الرسول تنطلق من الشورى، وإنما من باب قاعدة الإلزام كما
ويمكن أقول. أن يكون إشارة إلى من هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد في الأنصار والمهاجرين. والدليل أن الإمام يشير إلى أن الذين انتخبوا أبو بكر أو عمر إذا صح التعبير كذا فكانوا في هؤلاء ربما من هذه الزاوية. ولكن أنا سمعت شيخ عندما سألت عن طبيعة الحكم في الإسلام، يعني أنتم تحدثتم عن الحكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الإمام والخلفاء أشرتم كذا، ولكن ماذا عن صفة الحكم في الإسلام أو طبيعة هذا الحكم في عصرنا الحاضر مثلا؟ ما هي الطبيعة
في عصرنا الحاضر؟ يعني بعد ما فرغنا أنه في بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الواضح جليا أن الإمام عليه السلام يضع أساس الحكم أنذاك أن المسألة ليست شورى، وإنما مسألة أولوية الإمام من خلال النصوص التي يعني نص بها النبي في أكثر من موقع على الإمام عليه السلام. أما في عصرنا وفي ما يعني نسميه بعصر الغيبة، فهناك في الحقيقة نظريتان. النظرية المشهورة عند الشيعة وهي نظرية ولاية الفقيه، وهناك
المشهورة حاضرا يعني
المشهورة حاليا عند الشيعة هي نظرية ولاية الفقيه، وهناك نظرية أخرى مال لها بعض الشيعة وهي النظرية السائدة عند أخواننا من أهل السنة، هي نظرية الشورى. الذين استدلوا على وآمنوا بالشورى ربما استدلوا عليها بالقرآن الكريم، ومن خلال قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أو من خلال قوله تعالى وشاورهم في الأمر. لكن الآخرون أيضا من حقهم أن يقولوا بأن هاتين الآيتين لا تدلان على أن أساس الحكم بالإسلام هو الشورى، لأن هذه الكلمات حتى قيلت حتى في عهد الرسول، يعني حتى في الخلافة بعد التي نتحدث عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا شك أن الرسول هو الحاكم.
ولذلك الجواب عن هاتين الآيتين بشيء من التفصيل نقول: أما الآية الأولى وهي وأمرهم شورى بينهم، أن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، كون الخلافة هي من أمور المسلمين التي يرجع فيها إلى المسلمين هذا أول الأمر. يعني بل نستطيع أن نقول إن الخلافة ليست من أمرهم، ليست من أمور المسلمين. لماذا؟ يعني ليست من شو ليست من أمر
الأمور
يعني ليست من الأمور التي تركت للمسلمين الخلافة التي تركت لهم هم يعينون الخليفة وبعد الرسول، بدليل أنه يعني نستطيع أن نذكر دليل قرآني ودليل من سنة الرسول على ذلك. أما الدليل القرآني فنحن نلاحظ في القرآن الكريم في قضية الإمامة والخلافة دائما الله ينسبها إليه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إنا جعلناك. الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن النبي إبراهيم عليه السلام، وإذا ابتلى إبراهيم يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك. شوف قال إبراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهدي، فالإمام عهد الله، يعني الله لا ينال عهد الظالمين. وهناك آيات أخرى، يعني حتى النبي موسى كما ينقل لنا القرآن الكريم أراد أن يكون هارون معه، فماذا قال لله سبحانه وتعالى؟ واجعل لي، يعني أنت يا رب، مش هو بادر أنه قال وجعل هارون وزير، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فطلب من الله أن يجعل له. وهكذا آيات أخرى كلها تشير إلى هاي النقطة أن الخلافة هي بيد الله سبحانه وتعالى،
وأن المشروعية تأتي من الله،
وأن المشروعية تأتي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي في كثير من الأمور كان لين مع الأمة. ينقل لنا مثلا المؤرخون أنه جاءه شخص قال له بدي أسلم كذا شو، فقال له بدك تصلي 5 مرات، قال له أنا ما بقدر صلي 2 ركعتين باليوم. فالنبي يعني من خلال معرفته الكاملة بأن الصلاة هي سوف تجذب هذا الإنسان إليها، هي سوف تجذب، قال له صلي 2 ركعتين فصلى 2 ركعتين. هذا بعدين هو إجا لعند النبي وقال له يا رسول الله أنا بدي يصير صلي 5 صلوات علمني، لأن وجدت هذه الصلاة هي معراج كما يعبر عنها الحديث النبوي، فهو انشد إليها. كان متساهل في أمور التبليغ، يعني على طريقة التدرج في الدعوة ويخاطب الناس على قدر عقولهم، لكن في أمر الخلافة كان جدا متشدد. مثلا يذكر المؤرخون كابن هشام في السيرة النبوية وغيره أن النبي وقت اللي كان يطلع في مكة كان وكان يروح يعرض نفسه على القبائل، يذكر هالحادث، كان يروح إلى يعني يستغل الموسم، موسم الحج اللي هو كان جاهلي طبعا معالمه، فكان يروح يجوا هالناس العرب يعرض نفسه عليهم. طبعا
هذه
درس عظيم أنه النبي قديش كان أنه هو يروح يعرض نفسه على الناس، ما ينتظر الناس يعني تأتي إليه. وهذا ما يعبر به يعني أمير المؤمنين عن شخصية النبي، يعني طبيب دوار بطبه، أنه يعني كان هو يلاحق الناس، ما ينتظر الناس تجي لعنده على البيت.
تقصدون على
أقصد
الدعاة
كثير من العلماء ومن الدعاة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتدوا بالنبي، وأنه ما ينتظر الناس تأتي إليهم لتسألهم، بل عليهم هم أن يكونوا أصحاب المبادرة. المهم تقول القصة أنه كان النبي يعرض نفسه على القبائل، بينما هو ذات يوم يكلم أحد رؤساء القبائل، كان هذا الشخص يعني ذكي ويتحلى بالفراسة، فبس سمع للنبي فتوسم خيرا وقال لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب.
تعبير رائع،
انه انا اذا هذا بستطيع اني سيطر عليه هذا الرسول لاكلته به العرب، يعني بسيطر به على العرب كلهم. ثم قال للنبي ارايت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من خالفك ايكون لنا الامر من بعدك؟ يعني ما احنا مستعدين نبايعك، انا وقومي وجماعتي كلنا من بايعك،
ثم تنتهي الامر الينا،
انه بس انت تتوفى يكون الامر الينا. فماذا أجابه النبي؟ كان أدري لو كان هناك مجال، لو كان الأمر إليه كان يستطيع أن يقول أنظر أرى، لكنه كان حاسما وقال الأمر لله يضعه حيث يشاء. فإذا سيرة النبي تؤكد أنه يعني هذه أنا ذكرنا هذا الكلام لنقول أن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أمرهم هذا ليس من أمورهم، الخلافة بعد النبي ليست هي من أمورهم.
يعني قد يكون المقصود من الآية أنه المشاورة بمعنى أن من شاور الرجال شاركها في عقولها.
المقصود من الآية أن الحاكم وسوف يأتي إن شاء الله أن المؤمنين عليهم، وكان النبي يشاور في غزواته في معاركه في غزوة في حروبه عندما في الخندق شاورهم، وكان مشورة سلمان أن يعني يصنع الخندق كان النبي يشاور، وسوف يأتي أن الإمام عليه السلام عنده ضوابط وعنده شروط لمن يشاورهم ومن هم بطانة الحاكم الذين بالتأكيد هذا مفروغ عنه
فريق العمل
لكن
المستشارون.
لكن هذا شيء وأن أساس الحكم وأساس شرعية الحاكم تنطلق من الشورى شيء آخر، هذا شيء آخر. وأما الآية الثانية وهي قوله وشاورهم في الأمر، فهذه الآية يعني أولا هي عم تفرض وجود الحاكم، هي فرضت وجود الحاكم، يعني فلن تكون بطبيعة الحال ناظرة إلى المشاورة في أمر الحكم لأنه هي فرضت وجود الحاكم. ومن جهة أخرى فإن الآية في نفسها تستبطن عدم إلزامية نتائج الشورى لأنها تقول فإن عزمت فتوكل على الله، وهذا بالضبط هو ما تحدث عنه الإمام عليه السلام في نهج البلاغة في نص له حول هذا الموضوع، أنه دوركم يقول لابن عباس أنه دوركم أن تشيروا علي أن تبدوا آراءكم وأنا أنظر، فإذا أعجبني رأيكم يمكن أخذ به وإلا فعليكم أن تطيعوني. يقول الإمام عليه السلام لابن عباس عندما أشار عليه بأمر لم يوافق رأيه ولم يوافق رأي الإمام، قال لك أن تشير علي وأرى أنا أنظر، فإن عصيتك فأطعني أنا أنظر بمشورتك، لكن إذا عصيتك ما عجبني رأيك وخالفت رأيك فأطعني. فهذا موضوع يعني الآيتين، فيعترض على دلالة هاتين الآيتين بأن الآيتين لا تؤسسان للشورى على مستوى الحكم. نعم الحاكم كما قلت عليه أن يكون له مستشارون لأن من شاور الرجال شاركها في عقولها، وقلت سوف يأتي إن شاء الله معنى أن الإمام وضع ضوابط عديدة لمستشاري الحاكم ومن يعتمد عليهم الحاكم. فإذا برجع لعصرنا، نحن كنا عم نتحدث عن الآن في عصرنا، فإذا هناك نظريتان للحكم، النظرية الشائعة عند الشيعة والتي قام عليها النظام الحكم الإسلامي في إيران وهي نظرية ولاية الفقيه، وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه هو أكثر من نظر لها ومن استطاع أن يجسدها، ولعله لم يستطع أحد من العلماء قبل الإمام أن يجسد هذه النظرية، ونظام الحكم كما قلت في إيران قائم عليها. لكن هذه النظرية التي يعني تعادلها نظرية أخرى أسماها بعض علمائنا رحمه الله بنظرية ولاية الأمة على نفسها، وهي في الحقيقة ليست إلا عبارة أخرى عن الشورى، ولاية الأمة على نفسها ليست إلا عبارة أخرى عن الشورى، ربما مع اختلاف ضئيل في بعض التفاصيل. لكن في الواقع أريد أن أقول أنه حتى الآن في نظام الحكم في إيران صحيح هو قائم على نظام الشورى، لكنه هو قائم على نظام على نظرية ولاية الفقيه، لكنه لم يلغي دور الشورى.
هناك مزاوجة
يعني. هناك مزاوجة بين ولاية الفقيه والشورى، لأن الأخوة في إيران فهموا من أن النصوص التي تتحدث عن أن الولاية للولي الفقيه، لكن هنا يأتي سؤال أنه إذا تعدد الفقهاء من الذي يكون له الولاية؟ فالبعض من العلماء يقول أن هذه النصوص التي تشير إلى الفقيه لا تجعل له الولاية الفعلية، وإنما تقول أيها الأمة حاكمكم الحاكم عليكم ينبغي أن يكون من هذا الصنف فعليكم أن تختاروا واحد، فالأمة عمليا باختيارها لواحد من هؤلاء الفقهاء وبمبايعتها له تكون قد قامت بدور الشورى، وأهداف الشورى تحققت من ذلك، فبدورها هذا الأمة تكون قد يعني عينت واحد من هؤلاء الفقهاء.
البعض يستدل على يعني على وجود في ولاية الفقيه، يعني يستدل على موضوع حصرها في شخص معين كذا من النص الذي أشرتم إليه قبل قليل بأنه أن من يتصدى لهذا الأمر كما يقول عليه السلام بد أن يكون هو الأقوى.
نعم.
يعني يستدل من عبارة الأقوى على هذا الأمر بمعنى أن من السلطة في يده. قرأت بعض النصوص ذلك.
إلا هذا الحديث على ما يظهر منه ليس واردا في هذا المقام. وأنه لا بد يعني أنه يستفاد ولاية الفقيه من هذا، هذا يعني منأى في منأى عن ذلك. أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، يعني الأقوائية هنا كما قلنا لا تعني الأقوائية العسكرية والبدنية، أقوى من حيث الإدارة، أنه يستطيع إدارة الأمة مقابل الإنسان الضعيف. الضعيف في ماذا؟ في مكوناته وفي يعني خصائصه الفكرية التي تجعله غير قادر على، يعني ما عنده قابليات، عنده ضعف، ما عنده قابليات تستطيع أن تجعله مدير للأمة، لأن الإدارة علم وفن، فلابد أن يكون عنده قدرة في ذلك، ولابد أن يكون عنده علم بأمر الله حتى يستطيع أن يدير شؤون الأمة.
سمح الشيخ، أنتم تحدثتم عن يعني عن نظريتان أو ثلاث نظريات تدور حول المسألة في واقعنا الحالي، ولاية الفقيه أو الشورى أو يعني ولاية الأمة على نفسها كما طرح سماحة الشيخ محمد بن شمس الدين رحمه الله. ولكن هناك من يقول بأن نظرية الحكم في الإسلام يعني حسب ما قرأت يعني الله تركها يعني غير واضحة في يعني خاصة في العصور المتأتية من بعد يعني عصر الغيبة كما يقول الشيعة، الغيبة كما يقول الشيعة أنه تركت. فإن أمكن من خلال ولاية الفقيه نفسه فأمكن، وإذا لم يكن من خلال ولاية الفقيه نفسه ممكن لأي شخص أن يكون مثقفا بالإسلام أن يدير، أن لا يكون ظالما، أن هو الذي يكون حاكما.
فهل يعني الجواب على هذا الكلام بأن الإسلام لا يعقل أن يهمل قضية مثل قضية نظام الحكم ويتركها غامضة؟
يقول ليس إهمال، ولكن هذا من باب
تعمد يعني.
لا، وليس تعمد، أن هذا من باب أن الظروف أو الزمن يستدعي وجود أشخاص من خلال هذا المكان الذي تتحرك فيه النظرية.
يمكن إذا الإسلام أراد أن يجعل لنظرية الحكم مرنة يمكنه أن يؤسس للخطوط العامة من دون أن يدخل في التفاصيل.
نعم، هو
تكتسب مرونة، لكن هذا يفترض بالأول أن النظري نظام الحكم ما يكون غامض. نظام الحكم ماذا بالنتيجة؟ ماذا الشورى مثلا؟ بعضهم يقول هكذا أن نظام الحكم في الإسلام هو الشورى. إذا سألت طيب الشورى، طيب ما تحدث الإسلام عن آليات الشورى وعن تفاصيله وعن بيقول لك الإسلام تعمدا، لأن هذه التفاصيل متحركة، هذه التفاصيل متغيرة من زمن لآخر، فطبيعة الاستفتاء ودور الأمة في عصر النبي غير طبيعة الاستفتاء في عصرنا. يمكن الآن في عصرنا يكون دور مشاركة الأمة بشكل أكبر في اختيار الحاكم. فالبعض قد يعني يقول هذا الكلام، إنه لكن هذا بالأول يفترض أن الإسلام حدد نظام الحكم وأن نظام الحكم على أساس الشورى، لكنه لم يدخل في آليات الشورى وفي تفاصيلها. ليش؟ لأن نعم. هذه الآليات متحركة،
هو الحديث في الآليات لأنها
متحركة.
فالأصل أنه تطبيق الإسلام، فإذا وجد من يطبق الإسلام وليس من الضرورة أن يكون فقيها كما قد يطرح البعض، فما هي المشكلة في أن يعني على طريقة المثل الشعبي نريد أن نأكل عنه ونقتل؟
هذا الكلام إنما يكون صحيحا لو لم تتم الأدلة التي يقيمها أصحاب والقائلين بنظرية الفقيه لم يقيموها على رأيهم. وإلا إذا أتوا لنا بالأدلة التي استدلوا بها من كلمات النبي والأئمة عليهم السلام والتي يقولون بأنها تنصب الحاكم الفقيه كحاكم للأمة في عصر الغيبة وبعد غياب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فإذا تمت هذه الأدلة فبعد لا مجال لأن نقول بأن الإسلام قد أهمل الأمر وتركه للأمة.
ما نشير إليه سماحة الشيخ بأنه إذا مش بمعنى الإهمال، بمعنى أنه لو لم يتوفر، يعني هذا هكذا، إذا لم يمكن أن يكون الفقيه، إذا لم يتوفر الشخص الذي كذا
هذا كلام صحيح. والعلماء قد أشاروا إليه وقالوا بأنه، وهذا ما أسموه بالأمور الحسبية، بأنه لابد للناس من حاكم. إذا كان الفقيه متوفر وهو الذي يدير شؤون الأمة فبها ونعمت، وإلا قالوا إذا لم يمكن فعلى الأمة أن تبرز شخص من بينها إذا كان يملك فضل، إن كان لا يمكن أن يملك عدالة على أقل تقدير، يدير من خلالها ولو بأن يستضيء بفتاوى العلماء الموجودة في الكتب، حتى لا تبقى الأمة في حالة فراغ على مستوى الحكم والحاكم.
بقي علينا أن نسأل هنا، يعني كما تطرقتم في بعض الشيء إلى شخصية الحاكم في الإسلام، يعني من خلال نهج البلاغة هناك عدة نصوص يمكن أن نطرحها في الحلقة القادمة إن شاء الله، والتي يتحدث فيها الإمام علي عليه السلام عن كيفية التعاطي مع الناس، عندما يقول لا تخاطبوني بالمصانعة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو لعدل يعرض علي، فإنما يستثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. يعني إذا كان، يعني السؤال، إذا كان علي عليه السلام يقدم نفسه للناس بأن الناس عليها أن تتقدم بالمشورة إليه، يعني بالمساءلة، وهو الإمام المعصوم كما أشرنا، فهناك من يقول الآن أن الحاكم الإسلامي حتى وكان الحاكم المعاصر إنما يسيطر على الآخرين أو يستطيع أن يكف آراءهم ومواقفهم من خلال القداسة التاريخية، إذا صح التعبير، التي يمتلكها، التي ليست متوفرة لغيره. فهل للحاكم في الإسلام هذه القداسة بمعنى التي قد تصل إلى موضوع عدم المساءلة؟
يعني نحن الآن نكون قد فرغنا في الحديث عن النقطة الأولى، وهي عن الحكم وضرورة الحكم وأهداف الحكم في الإسلام وطبيعة الحكم، وأنه شوروي ديمقراطي أو غير ذلك. وسوف نأتي ونضيء على موضوع الاستبداد الذي أشرتم له إن شاء الله، وأن الحاكم والحكم في الإسلام ليس هو طعمة كما جاء في خطاب الإمام عليه السلام في خطابه لبعض عماله، أنه هذا العمل الذي في يدك ليس طعمة لك، يعني ما تفكر حالك أنه أنت هذه مائدة لإلك، كما كان قول يسود عند بعض الأمويين إن السواد بستان لقريش، سواد العراق، يعني بستان لإلهم يأكلون منه كيفما شاءوا. لا، الحكم ليس كذلك، الحكم مسؤولية وأمانة، والأمانة، وكما إن شاء الله سوف يأتي ونشير، إن أعظم الخيانة خيانة الأمة، أن يخون الحاكم، هذه من أعظم الخيانات. فهذا سوف نأتي ونضيء عليه. وأما موضوع الحاكم وعلاقة الأمة بالحاكم، فأيضا من خلال أمير المؤمنين عليه السلام سوف نأتي ونجد أن أمير المؤمنين يضع نفسه دائما، وهو المعصوم، يضع نفسه أمام المحاسبة والمساءلة أمام الأمة، مما يعني أن الحاكم لا يملك أن 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 قداسة وهالة تمنع أحد من مساءلته، بل كان الإمام يدعو للناس أن تنتقده وهو المعصوم. فلذلك، وهذا يعلمنا أنه نحن علينا الآن أن نستضيء بذلك، وأن الحاكم ليس فوق القانون بل تحت القانون، وأنه مسؤول كما أن الأمة مسؤولة.
نعم، وإذا كانت المسألة من خلال النقد تؤدي إلى تركيز الحكم أكثر فلا بأس بذلك حسب بعض النصوص، وإن شاء الله سوف نأتي على شرح هذه الأمور وعلى طرحها من جميع الجوانب، وخاصة على شخصية الحاكم في الإسلام من خلال ما ورد في نهج البلاغة. أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقات المقبلة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.